الشرعي وليس لباشر الامراض و
يعني
امام مسجد يصلون فيه المرضى مثلا.
انا بتكلم على القاضي قاضي المارستان عام. شايفة تنقص من قدره.
شككت ونسفت عمل.
لا لا لا, لا. أنا بتكلم على 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 العنوان فقط.
وأطرت كل ما قلت.
ماشي يا شيخ حاتم.
الله يجزاكم الخير.
برضو قضية الأمر زائد على المعاش. العلم أمر زائد على المعاش. وقضية أنت ناقشت فيها ابن خلدون في المقدمة.
نعم.
مش كده برضو؟
صحيح.
وقلت كان يجب عليه أن يقول طلب العلم مقدم على طلب المعاش من كده؟
صحيح.
ولا إيه؟
أي نعم هذا لابد.
وأتيت بدليل وقلت إن زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموا العلم على المعاش إلى آخره.
نعم.
25.
أي نعم. مش كده شيخ حاتم؟
نعم صحيح.
المقدمة لابن خلدون اعتبروها في علم الاجتماع. وابن خلدون نظر للمجتمع الموجود مع جبايات الضرائب الكثيرة في هذا المجتمع في هذه الفترة وطحن المجتمع الذي يعيش فيه حتى أن أحدهم ما كان يجد لقمة العيش. أحدهم دخل المسجد عند ابن خلدون وقال جامع بلا عيش بنا ليش؟ قال له بني للصلاة يا قليل الحياة. فأنا مش عارف أنت عملت القضية كده بلورتها وجعلت لها قضية علما بأن أقولي بس يا شيخ مش عارف.
الله يجزاكم
أعديها؟
أعديها.
طيب
خلينا من المعاش.
طيب قضية إخفاء سنه يا سيدنا الشيخ.
نعم.
قضية إخفاء سنه عندما يسأل عن سنه يسكت يقول وحجته في ذلك إن كان صغيرا استعقروه وإن كان كبيرا استهرموه. يسأل عن سنه، المحدثين إذا سئل عن السن أجابوا ده السن دي قضية مهمة جدا، لكنه كان بينكر سنه ليه وتبريرك ليه والأشعار التي أتيت بها لتؤيد هذه الفكرة، إيه رأيك فيها شيخ حاتم؟
هذا هو اللي أتي بها، ثم أخبره بعد ذلك بسنه.
أنا عاوز بتكلم على قضيته كمحدث ثم
ينكر سنه ليه. ما هو معروف الآن 442
هو أخبر بذلك.
أتكلم على القضية في بدايته. نعم. وإلا ما كنتش تطرحه خالص، هاي فقط تطرح هذا الكلام هذا وتعديه عشان خاطر بس ما تشككش في الرجل بانه كذا وكذا وكذا الى اخره. انا معلش
بابي شيخ
كنت عاوزك تديني ادله شويه كده افرح بيها، لكن باين عليا مش هسمع دليل خالص. سماع الحديث في سن الثالثه وسمع من شيخ البرمكي سنه 400 كام 45 وهو ولد سنه 442 مش كده. وحفظه للقران في سن الثامنه. انا بشوف الهرم القلب ولا ايه ده؟ احنا اول الطالب ما بنعلمه بنحفظه القران الكريم لتتسع المدارك وتتسع والعقل يتسع في الحفظ وغير ذلك ويتعود ثم يسمع الاحاديث مش كده شحاتم ولا ايه؟
نعم.
لكن ده على خلاف العاده مش كده؟
نعم.
ايه رايك في القضيه هذه؟
هو الشيخ بغرض التبكير به للسماع من كبار المسلمين.
انت ايدت هذه القضايا دي كلها وبعدت تبرر لها وتجيب لها الادله القاطعه شحات.
بس ما قصر شيخ، حفظه عمره 7 سنوات.
الله يجزاك خير. اعرف احفظ سند حافظ سند وانا عندي 3 سنوات.
لا لا ما هو حفظ، حضورا فقط.
حضورا ايه؟ ولكن وروى للبرماكي في المشيخه هذا.
صحيح.
مش كده برضه؟ وروى كم حديث للبرماكي في المشيخه كثير.
يعني هم يعتبروني اقوى من الاجازه يا شيخ، الحضور هذا اقوى من الاجازه.
انا ما بتكلمش عن الحضور، انا بتكلم على سماعه الحديث هذا ثم روايته بعد البلوغ الى اخره. انا قضيتي في سن 3 سنوات، هل عقل الطفل في 3 سنوات يتحمل سماع حديث؟
الحافظ ابن حجر يقول ممكن.
ممكن. طيب.
اي نعم.
ماشي، فتح الله عليك. طب روايته عن أبيه في سن 16 سنة يا سيدي.
أي نعم.
سمعه من أبيه في سن 16 سنة وسمع من البرمكي في سن 3 سنوات. والقضية برضو اللي أنت أثرتها وتكلمت عليها دي وإلى آخره، أنا برضو يعني مش الطفل أول ما بيسمع والده في كل شيء، في بيته، في حركاته وسكناته، في غدوه ورواحه وغير ذلك، لكن يسمع من والده في سن 15 وبعدين أنت تقول أيوه وسمع من غير أبوه من فترة من عدد قليل من المشايخ وبعد أبوه ما مات انطلق للسماع من غيره إلى آخره، وكأن أبوه كان بيقيده عن العلم وعلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقوها مش كده حتم ولا إيه؟
صحيح.
يعني الأب بيفرح إن ابنه بيتعلم مبكرا ويعلمه إلى آخره إلى آخره. مش عارف أنا القضايا دي كلها يا شيخ حاتم أنا عاوز فيها أدلة تكون فيها نوع من القطع شوية. أنا لسه دي كل دي حواشي لسه ما دخلناش في الجد. ماشي يا شيخ حاتم.
قضية بارك الله فيك مجالسهم كان يعودوهم في الحضور.
أنا كنت أتمنى
ومن ثم إذا ترعرع يعني يعطي السماء.
كنت أتمنى من الشيخ حاتم ألا يسف في مثل هذه القضايا، كنت كده قضايا رؤوس موضوعات ويسيبها، أو اللي ما يدخلش عقله أو دماغه يسيبه ويبعده ويتكلم كده مقدمة صغيرة 100 صفحة أو 50 صفحة للدخول إلى الأهم، وهو تخريج الأحاديث وترجمة الرواة والمتابعات والشواهد والحكم على كل متابع وكل شاهد للوصول إلى الحكم النهائي التي ذكرته من عند نفسك أنت، لأن جميع لك أقوال لك تتبعت فيها العلماء كلها نور، وعاوز نتكلم فيها شوية بس عندما يطول بنا الوقت
إن شاء الله.
قضية علم النحو يا شيخ حاتم،
نعم،
إيه رأيك فيها؟
من أي ناحية؟
أنت دافعت عنه دفاع طيب جدا شيخك، ولا بد أن تدافع عنه، لكن الأخطاء النحوية الموجودة في المخطوط ألا تدل على 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 ضعفه في اللغة؟
هي أولا قليلة يا شيخ.
لا مش قليلة، ده أنت صوبت له كتير يا شيخ حاتم.
ثم الأمر
راعت الشيخ حاتم أنه كان يذكر في المقدمة وفي التحقيق المخطوط يذكر عدة أوجه إعرابية ويختار الرأي الراجح، وما شفتش واحد سعودي ابدا في الرسائل اللي انا اشرفت عليه فعل معي ذلك ابدا على الاطلاق، وحتى في ضبط الكلمات المازري مثلا، والمازري يحط لي فتحه وكسره على الزاي ولمن شاء ان يقرا، ولا ادري هل هي المازري بالفتح ولا المازري بالكسر، ايهما يقدم يا شيخ حاتم؟
المازري.
المازري بالفتح يقدم.
نعم. نعم.
ويمكن هي الاولى، ولا يقال المازري، العلماء كرهوا ذلك.
مقولة لكن يا شيخ
ماشي بقى عليك، بس انا بقول لك شد دقتك ودقة الضبط عندك ان الكلمة اللي فيها عدة قراءات يكتبها عدة اعرابات يضبطها شكلا وحرفا الى اخره ويبين اوجه الاعراب، هذه ما شاء الله يعني انا ما شاء الله معجب بك سبحانه الله يديك الصحة. قضية خطيرة جدا ومش عارف انت رأيك فيها ايه، وانا زعلان منك فيها، وهي قصة رحلته الى مصر.
اي نعم
ماشي. ايه رايك فيها يا شيخ حاتم؟
رحله جميله وش
صار. اسمعوا الرحله يا شيخ. الشيخ ابو بكر الانصاري كان في الحج في مكه، وبعدين خلص انتهى الحج فوجد لقطه من لقطه مكه، مش كده يا شيخ حاتم؟
نعم.
اللقطه دي كيس من الحرير الخالص مربوط برباط من الحرير الخالص، خده جا داخل بيته وجا فاتح اللقطه وشاف اللي فيها ايه وعرف عادتها وغير ذلك من امور، وهو فرح مستبشر، ثم خرج من بيته فوجد رجلا ينادي على اللقطه هذه، فقدم له 500 دينار مجيديه ذهبيه اصيله فرفضها، ولما رفض وكان جائع وكان كذا، مش كده يا شيخ حاتم؟
نعم.
كان جائع وفقير ومدقع ومش لاقي اي شيء على الاطلاق، ورغم ذلك رفض هذا الامر. ثم بعد ذلك راح للساحل فركب مركب، ولما ركب المركب هذا الرجل المركب اتكسرت به فلم ينجو إلا هو على قطعة من الخشب، وظل أيام وليالي في الماء إلى أن وجد جزيرة فنزل فيها، ولما نزل فيها علم الناس الكتابة والخط والأحاديث، وبعد ذلك أجبروه على الزواج من يتيمة هناك، ولما تزوج اليتيمة وجدها نفس العقد، والعقد هذا نظر فيه كثيرا فالناس زعلوا منه، ليه أنت بتبص للعقد ولا تنظر للمرأة وغير ذلك، من مش كده ولا ايه؟
نعم.
انا رأيي في القصة هذه يا شيخ حاتم اللي انت كاتبها وقلت صحيحة لان سندها صحيح، علما بان ائمة نقدوها وعابوا على الشيخ الانصاري فيها، وانت ايدت الشيخ الانصاري وقلت لا ده صحيحة 100% وسندها صحيح. مش كده برضه؟
صحيح.
لما اشوف انا واحد يغرق ويقعد 3-4 ايام ولا اكثر ولا اقل، ثم يتزوج البنت هذه وينجب منها 2 تحمل في عام وتلد وتحمل وتلد في عام آخر، ثم بعد ذلك يموت تموت الزوجة ويرث هو أولاده العقد، وبعد كده يموت الولدين ويرث هو العقد، ويبيع العقد 100,000 دينار ذهب، وبعد ذلك يقول لهم شوف الغنى اللي أنا فيه بسبب هذا العقد، أنا مش داخل دماغي أنت عملت بالضبط كده هو، أو القصة دي بتشبيني وأنا صغير طفل صغير كده بيجي المدحين عندنا في القرية، فسمعت راجل بيقول إيه، بيقول لإبراهيم الدسوقي، يقول جتك المرأة تبكي تقول ولدي خد التمساح، طلع الدسوقي من الخلوة وسد وفاح شاور على الطفل جاب الطفل راكب التمساح، ازاي الكلام ده هيحصل؟ ازاي الكلام ده هيحصل يا شيخ حاتم؟ انا غلطان يا شيخ حاتم، انا ارجو يعني القصة دي تعلق عليها تعليق اولى من هذا، او كان عندك تبرير غير هذا الجهول؟
وابن رجب قبل عاشر.
انا ماليش دعوة ابن رجب، انا ليا دعوة دلوقتي ابن رجب الوحيد الذي قبلها، وأئمة كثيرون نقدوها ونقدوا ابن رجب فيها كذلك، مش كده؟ موجود في الرسالة، أطلع ولا زين؟
الله يجزاك.
طيب ماشي. رواية الحديث يوم الأضحى بين الصلاة
نعم. يعني للحكم ببطلانها أو الأسباب هذا أنا حتى أحسن واحد
بلاش خالص. هو لما يقول لي رحل كان حجة ثم رحل إلى مصر عندي كلام موثق لا شيء تفيد.
نعم.
وأقبله على العين والرأس وأنا فرح مستبشر. لكن تخرج هذه من
يعني ما المانع إذا
تخرج هذه من حد
الرجب وكذا؟
لا أنا لي دعوة قضية العقل يقبلها ولا لا يقبلها.
كلها ما في شيء مستحيل.
أيوة نعم. أيوة نعم. لا كثير أنكروها يا سيدنا الشيخ كثير أنكروها.
إذا فتع الاعتراف أقل حاجة إذا تعرض.
ده أنا عاوز تبرير من يعني سيدنا الشيخ. ده هو قال لي القصة ده أنا ده في كلمات هو ذكرها. وقد شكك الحافظ يوسف بن خليل في قصة المماثلة من صاحبها أبي بكر الأنصاري.
مماثلة ليس فيها.
لا مماثلة من صاحبها يعني مماثلة. نعم. ما خلاص ما نعم. لما تجيني واحدة مماثلة وهي برضو شككوا فيها كمان. لما ناقل بعض العبارات ثم يقول ابن رجب هي حكاية عجيبة وأظن القاضي حكاها عن غيره. وأقول للطالب يقرأ صفحة 94 إلى 99 ثم لنرى من الفائدة منها. ولو قال لي هو رحل إلى مصر بعد الحج كان كفاية وأولى بكثير. ده وجهة نظري ووجهات النظر بتختلف شحاتها. لكن أنا برضو يعني عاوز برضو أدلة قاطعة. كل الشبه هذه عاوز فيها أدلة قاطعة شوي.
الله يسعدك.
ده من عند لي أنا مش لغيري. سيدنا الشيخ عويد الحمد لله راضية بها تماما ومبسوط بها وخلاص على العين والرأس. هو شيخنا. وإذا قبل الدكتور عويد قبل الجميع.
طيب بارك الله فيك استمر.
طيب ماشي. هل هناك وقت بين خطبة العيد عيد الأضحى وبين الصلاة والخطبة حتى يروا فيها أحاديث؟
ممكن يكون هناك وقت.
ما أنا الشحاد أنا لو كان هذا الكلام جاء من غير حاتم الشريف ما ناقشته والله.
هذا كلام الحافظ ابن عسل.
الله يبارك فيك ويديك الصح.
وكل مرة والحديث المسلسل
حاتم الشريف أناقشه في القليل جدا. ليه؟ لأنه علامة بكل صراحة محقق مدقق والحمد لله. وأنت لك في الرسالة هذه أعاجيب يقف الإنسان على قدميه إجلالا لك وإكبارا شهادة. فأنا يعني رواية الحديث حتى يوم عيد الأضحى المبارك بين الصلاة والخطبة معايا ما تحقيقك فيها؟ وهل بين الصلاة والخطبة وقت للرواية والأشياء هذه؟
ممكن يكون هذا يا شيخ في مثل ما لو كان نفس الشيخ هو الإمام وحرصا على تسلسل القصة يروي الطلاب.
لا انت بتقول ان الراجل ده لم يمتنع عن الرواية حتى بين في الصلاة بين الخطبة والصلاة في عيد الأضحى.
صحيح. هو الحديث مسلسل مشهور.
انت بتشكر فيه على انه هو ما شاء الله في الرواية الى اخر.
يعني بارك الله فيه قد يكون يعني حصل امر يعني يوجب عليه ان ينبه المسلمين عليه. فذكره بالرواية تنبيها من باب
خلاص ماشي
يعني تنبيه
على كنت عاوز بس ادله من الشيخ حاتم.
جزاك الله خير
الشيخ حاتم. يعني
قد يكون هذه تحتاج الى يعني تنبيه نظيف فيها.
صفحة 199 39 في المشيخات والمعاجم والفهارس والأثبات خليها سيدة ما تفتحش. أنا مش كان يكفيني صفحة واحدة يا شهادة؟
كيف يا شيخ؟
يكفيني صفحة واحدة في تعريفات الأشياء هذه.
أي نعم.
لكن تكتب لي فيها من 199 ل 239 أقول كنت تعملها بحث مستقل بعيد عن الرسالة وتقدمه للناس يستفيدوا به ما شاء الله طيب للغاية. ولقد أتيت بجديد عن الذين كتبوا في فن المشيخات.
الله
أشياء كثيرة جدا جديدة أشكرك عليها.
الله
معاش حاتم ولا ايه؟
نعم.
الاحصائيات التي ذكرتها ما رايك فيها؟ صفحه 253 و254 وهل انت مقتنع بالتبريرات والادله التي اتيت بها شيخ حاتم؟ المآخذ على الشيخ صفحه 285 على المشيخه والتبريرات وكلامك صفحه 286 ليس دليلا على اخفاء الامام ابي بكر الانصاري من الرجل هذا سلفي ولا صوفي يا شيخ حاتم؟
سلفي
أكيد. طب روايات الروايات التصوف التي ملأت جنبات البحث بعد كل رواية شيخ يأتيني قد يكون هناك حديث مسلسل بالصوفية وانت حكمت عليهم أصحاب بواطيل وملائكة.
ممكن يحصل عند الحنابلة على طريقة أبي ذر الهروي.
نعم
ممكن.
طيب
لكن ليس ذلك يعني باب الزهد زهديات الرقاش.
ده في أشياء هنجيبها دلوقتي والشيخ حاتم يحكم لي عليها يقول لي رأيه فيها إيه.
إن شاء الله.
قضايا خطيرة جدا في أحاديث مروية أو في آثار مروية هنا، عاوزين نشوف رأيك فيها إيه، بس لما نصل عن ذلك.
حكم عليها ولا لا؟
لا حكم على الإسناد فقط.
طيب إذا حكم على الإسناد يعني نسبها.
لا، هو الشيخ حاتم ما شاء الله من براعته أنه يحكم على السند وعلى المتن. براعة
يعني يحكم على السند الإنكار في المتن.
نعم. ويحكم على المتن. إلا في هذه الأحاديث حكم على السند فقط لا غير. وأنا قلت ليه كده يا شيخ حاتم تعذبني؟ ليه ما ذكرتش الحكم على الإسناد والمتن أيضا؟ ده المتن موضوع. مش كده يا شيخ حاتم ولا إيه؟ المتن موضوع ولا غير موضوع؟ المتن موضوع. أنا عجيب لك نماذج. نعم. عجيب نماذج لما صفح الرسالة.
القصص هذه يا شيخ تعرفون إنما الإسناد لها زينة يعني.
أي نعم.
يعني ما هو بشيء مهم الإسناد.
فأنا لازم أسوي حكم على الإسناد. الإسناد أنت حكمت عليه. لكن والمتن. طب ليه تعمدت إنك أنت تترك الحكم على المتن؟ علما بأنك في كل الأحاديث أغلب الأحاديث بتحكم على السند والمتن، ودي ما بيعملهاش طالب.
باعتبار أنه ليس لها أهمية يا شيخ، قصص عن أناس مجهولين أو رؤى أو
أيوة.
فالحكم على المتن فيها يعني يكفي الحكم على الإسناد، ما هي بأمور مهمة.
لا
مهم
لا
يعني.
لا أصل أنت اديتني منهج من البداية يا شيخ حاتم.
نعم
شيخ حاتم، أنت أعطيتني منهج من البداية أن تحكم على السند والمتن، مش كده شيخ حاتم ولا إيه؟ 99% من الرسالة هذه محكوم على السند والمتن في الحديث الواحد. تقول لي إسناده صحيح والمتن منكر، مش كده؟
صحيح.
إسناده ضعيف والمتن صحيح، مش كده؟ إسناده منكر والمتن صحيح، وهكذا. فأنت بتحكم على الاثنين بالأدلة القاطعة، لكن ليه في الحاجات دي كلها حكمت على السند وتركت المتن؟ هذه الشبهة اللي كانت عندي. أنتقل لبعض الحاجات العربية قبل ما أخش على الرواه وعلى الأسانيد وعلى الرجال وغير ذلك. كبسات العيارين.
نعم.
المقصود بالعيارين مين يا شيخ حاتم؟
العيارون هم
المكتوبة في الأصل وفي الحاشية تحت. أنا عاوز الأصل الأول.
اي نعم.
اي العيارون اللي هم ايه؟
كبسات العيارين هم جماعة من الرعاة.
ايوه. لا أنا عاوز الأصل فوق اللي أنت كاتبه في الصفحة.
بس العيارين ما في شيء آخر.
لا كبسات العيارين وذلك لسرقاتهم.
صحيح.
المعنى اللي تحت يا سيدنا الشيخ ما يتناسبش مع كلمة السرقات فوق. العيار هذا راجل لص متخصص في فن معين، وهو التسلق فوق البيوت عشان يسرق ما فيها بآلة اسمها العيار. مع العيار بكرة ترفعه ويطلع على السطح سريعا عشان ينجز العملية.
أتعلم الناس بعد.
لا ده أنا بتعلم. ماشي يا شيخ حاتم، هذه العيار. المعنى اللي تحت لا يتناسب مع المعنى اللي فوق يا شيخ حاتم، الله يبارك فيك.
هو هذا المعنى شيخ المذكور بالعيار، وهو استخدم اللفظ هذا حتى اليوم يعني بين الناس.
هو في انواع كما قال أنواع الامام دفن. الامام احمد
ده عندنا في مصر انواع متعدده.
الله يرضى عنا.
لكن انا
قال من انت
عيار مصر عيار عراق
اللص الطرار. نعم. العيار.
ايوه
نعم.
نعم.
يعني في تخصص فيها.
نعم.
فهو بدنا هذا وضحها.
عبارة عندك يا شيخ حاتم صفحة 26 يقول لي وأضف إلى هذه التوطئة فهناك توطئة أخرى. وأضف إلى هذه التوطئة فهناك توطئة أخرى. اقرأ كده متصلة ببعضها.
وأضف إلى هذه التوطئة للحالة العلمية في عصر أبي بكر الأنصاري. أيوة. فهناك توطئة أخرى لا بد منها.
وأضف إلى هذه التوطئة فهناك.
أي نعم.
أنا بينها لي شوية لأن مش فاهم الله يبارك فيك. فهناك دي موقعها. طب هات الكلمة تانية يا شيخ حاتم.
أي نعم.
لما نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الواحدي.
نعم.
في اعتراضه على تفسيره إلى آخره. نعم. وتكلم إلى آخره. نعم. أنت علقت على كلام شيخ الإسلام، يعني علقت مبرر كلام شيخ الإسلام تقول وذلك لتمشعره، وكتبت حطيت لي رقم على تمشعره، وجد كاتب تحت نسبة إلى أبي الحسن الأشعري.
نعم.
أنا عاوز التمشعر ده في اللغة الاشتقاق هذا جبته منين؟ أنت أديب وبليغ وفصيح ما شاء الله. نعم. وأعدت اللغة العربية إلى أهلها.
نعم.
فجب أقول لي جبت له منين الله يبارك فيه.
والله مشهورة شيخ على الاستخدام هذا.
ها؟ لا ما بتكلمش عن الاستخدام ده أنا. نعم. فرحان بالاستخدام ولا كده. لكن الاشتقاق أنا عاوز أصل الاشتقاق إيه؟ وأنا بقول التعارض القصير قرشي.
نعم. هذا يعني اشتقوا من النسبة فعلا تمشعر. من الاسم الأشعري اشتقوا منه فعلا تمشعر، مثل ما يشتقوا من بعض الأسماء الأجماء العجمية وكذا أفعالا ويعربوها من هذا الباب.
طيب يعني العشرة أنواع اللي قالوها العلماء اللي هو اسم الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وكذا وكذا يدخل فيها هذا الكلام يا شيخ حاتم؟
والله هي
طيب ترجح الله يبارك فيك.
وهذا مصدر من تمشعر يتمشعر وتمشعر.
لا ده عندك أنت. ده عندك أنت يا شيخ حاتم. صفحة 47 سطر 10 في برضو عبارة عربية عاوز.
صفحة كم شيخ 10؟
أيوة سطر 10. لكن استمرت هذه المحنة العظيمة
46
صفحة 47.
نعم لكن استمرت هذه المحنة أقرأ
ايوه
لكن استمرت هذه المحنة العظيمة الوطأ على الأشاعرة.
ايه معنى هذا؟ ايه استمرت المحنة الوطأ
المحنة العظيمة الوطأ
عظيمة الوطأ
يعني شديدة ثقلها ثقلها شديد.
لا أنا عاوز استمرت هذه المحنة العظيمة الوطأ
العظيمة الوطأ
الوطأ
اي نعم
عندك الوطأ
لا هي ما مشكلة لكن هذا هو مضاف إليه
أنت مش مشكلة عندك
قرأها سليمة لكن قرأتها صحيحة مقاش
لا ده هي عندي أنا أكتبها كما هي وأسفح الصفحة
لا هذه نضبطها إن شاء الله.
طب هات لي صفحة 51 سطر 10 أرجو في اللغة العربية
صفحة كم شيخ؟
صفحة سطح صد 51 سطر 10
أي نعم أي سطر 10
أي سطر 10 تقول وانجلت والدائرة على الحنابلة فضيق عليهم عندك
51
صفحة 51
موجودة سطر تقريبا
موجودة ولا ايه
وثارت فتنة عظيمة تدخل فيها العامة وارباب الدولة والخليفة وانجلت والدائرة على الحنابلة
ايوه دي ما حط دي ايه دي
ايش
الواو ديت والجملة والعبارة كلها كده
انجلت حاليا يا شيخ انجلت والدائرة على الحنابلة
طيب ماشي لقد كان الامام ابو بكر الانصاري انا بقول الامام من عندي انت ما قال ما لم لم ما ما سبق اسم ابو بكر الانصاري بكلمه الامام داخل الرساله علما بانك انت بينت امامته وكل شيء لكن ليه ما قدمتش الامام عليه
والله شيخ يمكن
ابدا وصدقني في رساله كلها
اجيبك
لم اجد كلمه الامام داخل الرساله الامام ابي بكر لم تكتب الامام ابدا وبعدين بتقول لي كان عالما متفننا موسوعي ايه موسوعي دي اصلها ايه وفصلها ايه عربيا
هو الاصح ان يقال موسعي
ايوه الله يبارك فيك خلاص عندك برضو ألفاظ الشيخ حاتم أرجو وأثار شجوني وتعبتني جدا للغاية بعد حرب 67 عندنا جاء الروس لتدريب الجيش المصري وجاءوا لم يأتوا بالسلاح فقط وإنما أتوا بأكبر بدعة خطيرة غيرت مجريات الشعب الفقير أو الشعب الضعيف وغير ذلك من الأمور وهي أن لا إله والحياة مادة مش كده؟ لا وكانت وكنا بنقاس الأمرين وأنا طالب في الثانوي معارك يوميا بين الشيوعيين وعشان خاطر كلمة طبعا وطبيعيا وبالطبع وطبعا إلى آخره ما رأيك في هذه الكلمة في رسالتك يا شيخ حاتم
كلمة طبيعي
ايوه عندي صفحات
طبيعي معروف ان الاصل ان صيغة فعيلة تنسب
طبعا يعني. وبالطبع والطبيعي وغير ذلك الفاظ دي
كلها مقصود من ناحية اللغة ولا ايش
انا مش ناحية الاسلوب نفسه في رسالتك وانت سلفي ما شاء الله ليه صفحة 67 و 14 و 84 وغيره هذه الكلمة أرجو عشان خاطر ما تسيرش أشجان بعض الناس مثلي فقد قاسينا الحين بيغش على الفلاح الذي لا يعرف شيء ويقول له يا أخي ده دود المشي منه فيه إيه الكلام الفارغ هذا
المقصود بالطبيعي يعني البدهي الذي
قل بدهي قل بدهي مش طبيعي الله يبارك فيك
الله يسلمك
الله 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 إحالاتك طبعاً طبعاً أنا يعني زعلان منك على الإحالات من الإحالات هذه إحالاتك على ما سبق وعلى ما أيه وعلى اللاحق السابق واللاحق
نعم
دون ذكر أي شيء على الإطلاق تتعب من يقرأ وراه مش كده يا شيخ حاتم؟ هل ذكرت في أي حالة صفحة ولا جزء ولا كده؟
كيف يا
شيخ؟ الإحالات عندك سيأتي سبق
أذكر هذا يا شيخ في الغالب أذكر
نادراً ما تذكر جزء أو صفحة غير ذلك من الأمور ماشي معايا شيخ حاتم ولا ايه اجيب
ماشي.
اجيب بنماذج ونشوفه طيب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اللي انت ذكرتها في البيان الايات القرانيه وهي ايه واحده كررت مرتين في الرساله في الجزء الاول مره والجزء الثالث مره مش كده برضه يا شيخ حاتم وانت علقت عليه وكانت موجوده في النسختين
نعم
موجوده في النسختين وفي الموقعين وانت صورت عليه مش كده برضه هي مكتوبه فسبح وانت صورتها وسبح
مينة.
لكن قلت لي عباره ايه العباره اللي قلتها قلت لي يبدو انه خطا قديم او قراءه شاذة طب انت فين مش حاتم الشريف فين
ما وجدتها في كتب القراءات الشاذة
ايوه
فقراءة الشاذة ما حفظت في القراءات المتواترة قد يكون شيء شاذ
بحرها واسع متلاطم بحرها واسع متلاطم بس انا كنت نفسي حاتم الشريف يأتيني بشيء من هذا القبيل عشان اقول حاتم
الله يجزاك
الله يبارك فيك التسهيل يا شيخ حاتم الله يبارك فيك
مين
التسهيل عن
بكي
ايوه لا بس في هو قال انا هلتزم بالتسهيل لكذا وكذا كما ذكر في البيان لكن في كلمات قال لو الكلمات لا تحتاج الى تسهيل او عدم التسهيل فيها اولى اقولها يعني لكن انا ما فيش اي شيء كله زي وايل لو نعم. وايل دي تكتب تسهيلا ولا تكتب اولى ولا تكتب بالهمزه اولى
صحيح وايل صحيحه في اللغه
أيوة.
وهي لغه قريش
أيوة.
يعني الفاظ جرح وتعديل لم ترد في التهذيب، طبعا مقصود التهذيب المطبوع.
ماشي. يعني أنا ما علقش عليها ولا أقول حاجة ولا شيء من هذا القبيل.
ما دي عندكم شيء بس.
ماشي. أشكرك أشكرك يا شيخ حاتم الله يبارك فيك. ذكرت فقه بعض الأحاديث بأسلوب قوي جدا وطيب، وتكلمت عن منافق أمتي فقهاؤها ولا قراؤها ولا إيه؟
نعم.
تكلمت وذكرت المقصود كذا والمقصود كذا. ليه ما مشيش على وتيرة واحدة بالنسبة للأحاديث الصحيحة وتذكر معاني فقهية طيبة كده بأسلوبك
اللي فيها إشكال فقط يا شيخ؟ أنا كنت أختار الذي فيه إشكال.
يعني ثلاثة أربعة فقط غير اللي ذكرتهم مش حاجة.
هي اللي فيه إشكال.
لكن لو ذكرت ما شاء الله بأسلوبك القوي هذا.
الله يسلمك.
شيخ حاتم، نقلت من كتب الكفار وقراءاتك كتب الكفار، هل قراءة كتب الكفار تستلزم منعا؟ ها؟
الحكمة ضالة
قضية مسارة هنا، ولما نقول يا أخواننا اجروا الكتاب الفلاني وعلقوا عليه وردوا على أصحابه يقول لك لا ده كتب كافر وشيء من هذا القبيل، وإنت نقلت في رسالتك من السنيور كارلو، وبعدين عندك كوركيس وكيل سترينج ويعقوب ليسيز، مش ده برضو ولا ايه؟ نقلت انت من الكتب دي كثيره وفي صفحات كثيره من الرساله وغير رساله، فارجو ان تعلم ابنائك ان قراءه كتب الكفار لبيان ما فيه كفر عن غيره لا تستلزم منعا بشرط سلامه الاعتقاد.
ناقل الكفر ليس بكافر.
الله يبارك فيك. لا ما افتريش عليك، انت انا بقول لك تكافر، بقول علم اولادك يا شيخ حاتم الله يبارك فيك. علم اولادك يا شيخ حاتم عشان خاطر ما يهاجموناش واحنا بنشرع المحاضرات. الله يبارك لك. أنا أقول إن كان ممكن الرسالة دي تأتيني في جزئين التفسير والتغيير.
على يدك.
ليه؟ لأن ثلث الصفحة الأخيرة فاضي. ثلث الصفحة، ثلث الصفحة في الرسالة كلها.
نعم.
مش كده؟
صحيح.
الثلث الأخير.
وأنا طبعت يا شيخ على هيئة
طباعة. أنت اللي كاتب بيدك ولا غيره ولا في كاتب كتب؟
لا في كاتب طبع.
نعم. لكن هو ضبط؟
لا.
ولا أنت اللي ضبط؟
لا أعوذ بالله، ضبط شغل يعني.
لا الضبط، الضبط الحروف، ضبط الحروف.
كله ضبط قلم مني أنا، هو التزم.
هو التزم بي. شكرا شكرا على هذه الاشياء الطيبه يا شيخ حاتم. ماشي يا شيخ حاتم، لسه احنا في الوقت كل ده في الاشياء اللي هي الاوليه عاوزين نخش. نعم. لا ده لسه ده لسه بتوضح الحين. طيب انا لا خمس دقائق عشان خاطر عشان ما حدش يزعل مني بس. طبعا الشيخ حاتم ما شاء الله رساله قويه، وصوله الى الحكم من اقرب طريق، ثم تخريج المتابعات والشواهد، ثم الحكم على كل متابع، ثم الإتيان بالحكم النهائي من أروع ما كتب الشيخ حاتم. وأنا بكل صراحة سأصور هذا الجزء المحقق وسأوزعه على طلاب الماجستير والدكتوراه في مصر، من طلاب مصر وسوريا والأردن وغيرهم ممن يدرسون عندنا، لينهجوا هذا المنهج ويتعلموا هذا التعليم الطيب المبارك إن شاء الله. طبعا عندي أحكام على الأحاديث، وأنا جميع لك أحاديث كثيرة جدا للغاية وأسلوب وغير ذلك، وبعدين رأيك وتعقباتك، وعاوزين نناقش بعض القضايا. أخذ حتى نموذج الدكتور سعد يسمح لي. ماشي. هات يا شيخ، هات يا شيخ حاتم كده، بتقول لي إسناده صحيح.
أي صفحة بارك الله
فيك؟ صفحة 516، صفحة 1088. 516
1088.
أيوة. صفحة رسالة شيخ حاتم معك ولا؟
أي نعم شيخ.
اسناده صحيح. خلاص اتكلمنا في القضية هذه وقلت لي وانت ناقشتني فيها وناقشت فيها، خلاص ماشي. طب اسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن.
نعم.
حكم كده على حديث بيقول لي اسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن.
نعم.
وبعدين اسناده ضعيف صفحة 1000 وغيره، لكن القضية كلها في ايه؟ القضية ان طالب من جامعة ام القرى لو حب ياخذ رسالتك يسترشد بها شيخ حاتم معي. نعم. يعني نعلم ان الحكم على السند، الحكم على قد لا يلزم من صحه السند صحه المتن، ولا يلزم من صحه المتن صحه السند.
نعم.
قد يكون السند صحيحا والمتن موضوع. نعم. كالسلسله الذهبيه وغير ذلك كما فعل الوضاعون الى اخره، لكن لما طالب جامعه القرى يريد ان يسترشد بالرساله عندك ووجدك بتحكم هذين الحكمين، ماذا يكون موقفه شيخ حاتم؟
كيف يعني؟
يعني الطالب، انا يخيل الطالب حيبقى في روشه من امره.
يعني
الشيخ حاتم بيعمل لي كده ليه؟ انا معاك متفق معاك في كل شيء، لكن بتحكم على السند منكر والحديث صحيح.
نعم.
معايا؟ او السند منكر والحديث موضوع وله وجوه صحيحه او له طرق صحيحه الى اخره. نعم. معانا نماذج كثيره جدا للغايه. نعم. ايه رايك انت في هذا الاسلوب بالنسبه للطالب الذي سيتعلمه على يديك من خلال رسالتك هذه؟
هو لتقرير القاعدة التي ذكرتموها يا شيخ.
أنا عارف نعم. أنا معاك وأنا أقول لك لا نعم. لكن أنا لو ألعق طالب المبتدئ اللي لسه حيجي يقرأ رسالتك في الماجستير أو الدكتوراه وقول لما أروح للشيخ حاتم ده ما شاء الله عملاق في الأحكام ماذا ويتبلبل في هذه القضايا
يقول له ادرس المصطلح أول وبعدين تعال.
طيب والبركة فيك تدرس المصطلح إن شاء الله. أنا عندي أشياء كثيرة جدا ودوت أخذت أكثر من ساعة وأنا لا أحب أن أزيد عن ساعة سأترك الباقي للشيخ حاتم بحول الله وقوته
الله
وأقولها مرة ثانية بحول الله وقوته إن كان في العمر بقية إن كان أهل مكة يقولون عنك بأنك محدث المصر فسأسمعها بحول الله وقوته بعد سنوات بأنك محدث العصر والمصر. أقول قولي هذا وأدعو الله للجميع بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة على تتبعه للرسالة وتقييمه لها وأستسمحكم للتقييم الرسالة وإعطاء الدرجة.
أنا بقول إن المداولة هذه في اللوائح لكن هذه رسالة لا يتداول عليها ويجب أن تعلن النتيجة فورا كذا بدون مداولة.